تختار في الجامعة؟
نعم نعم سيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد الحسين ابن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة، من كتابه شرح السنة، باب الرخصة في ترك الجماعة والجمعة عند المطر والضرر. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زهير بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة باردة، في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال؟ هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وروي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ينادي، قال: ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بالمدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو نعيم الإسفرايني، قال أخبرنا أبو عوانة، قال حدثنا أبو الحسن الميموني وعمار بن رجاء، قال أخبرنا محمد بن عبيد، قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في السفر إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح: ألا صلوا في الرحال. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، كل عن عبيد الله بن عمر. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا شفيعي، قال أخبرنا ابن عينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة وذات ريح: ألا صلوا في رحالكم. هذا حديث متفق على صحته، وقد رخص جماعة من أهل العلم في القعود في عن الجماعة في المطر والطين، وكل عذر جاز به ترك الجماعة جاز به ترك الجمعة. روي عن ابن عباس أنه خطب في يوم ذي ردع رازغ
سيدنا، حضرتك قافل المايك، حد ينبه الشيخ ان الشيخ مقفول.
روي عن ابن عباس أنه خطب في يوم ذي رزع، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال. وقال فعل هذا من هو خير منه، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحن. والرزغ الطين والرطوبة، ورزغ الرجل إذا ارتطم في الوحل. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في رحله، الرحال أراد بها الدور والمساكن. اقرأ أبو عمي.
الله عليك. أسعدكم حضرة الله تعالى. الإمام البغوي رحمة الله تعالى عليه قال في كتاب الصلاة من شرح السنة: باب البداءة بالطعام إذا حضر وإن أقيمت الصلاة. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، وقال أخبرنا أبو محمد الحاج بن أحمد الطوسي، وقال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة وابدأوا بالعشاء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عامر الناقد وغيره عن سفيان بن عيينة، وأخرجه من طرق الزهري وعن عائشة وابن عمر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأوذي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. هذا حديث صحيح. والعمل على هذا عند أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر وابن عمر أنه يبدأ بالعشاء وإن فاتته الجماعة. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة ولا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. وكان ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم يأكلان طعاما وشواء، فجاء المؤذن يقيم فقال ابن عباس لا تعجل حتى نأكل هذا الشواء ولا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. قال أبو الدرداء: من فقه المرء يقبل على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قلت هذا إذا كانت نفسه شديدة التوقان إلى الطعام وكان في الوقت ساعة، فأما إذا كان متماسكا في نفسه لا يزعجه الجوع ولا تنازعه شهوة الطعام فلا يعجله عن إيفاء حق الصلاة فيبدأ بالصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كذب شاة فدعي إلى الصلاة فألقاها ثم قام فصلى. وروي عن جابر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره، وهذا في حق المتمسك بنفسه أو إذا كان في الوقت ضيق يخاف فوته فيبدأ بالصلاة والله أعلم. قال وكيع: إنما يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فسادا. لا يصلي وهو حق. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن فضل الخرقي، وقال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني، وقال حدثنا عبد الله بن عمر الجوري، وقال حدثنا أحمد بن علي الكشميري، وقال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي حزرة القاصي عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم يحضره الطعام ولا بحضرة الطعام رسم ولا هو يدافع الأخبثان. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن علي بن حجر. قال أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز الفاشاني، وقال أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، وقال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤي، وقال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حزرة عن أبي حزرة أنه قال حدثنا عبد الله بن محمد أخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجاء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا أو لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا حديث صحيح، وأخرجه مسلم عن قتيبة وغيره عن إسماعيل بن جعفر عن أبي حزرة القاص. والمراد بالأخبثين الغائط والبول. وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي، وقال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، وقال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم كان يوم أصحابه فحضر الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. هذا حديث صحيح، ورواه غير عن هشام بهذا الإسناد عن عبد الله بن أرقم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط. وقد قال غير واحد من الصحابة والتابعين إنه لا يقوم إلى الصلاة ويجد شيئا من الغائط أو البول. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي ما لم يشغله. وقال أحمد وإسحاق لا يقوم إلى الصلاة ويجد شيئا منهما، فإن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف. فلا ينصرف ما لم يشغل هذا كله إذا كان في الوقت سعة، فإن كان فيه ضيق يخاف أو اشتغل بالأكل أو تفريغ النفس فلا يعرج على شيء سوى الصلاة. وفي بعض الروايات لا يصلي أن أحدكم وهو زناء وهو الحاقن يقال زنأ بوله يزنأ زنوءا إذا احتقن، وأزنأ الرجل بوله إذا حقنه. وقال علي من وجد في بطنه رزا فليتوضأ.
مزنوق
قال أبو
يعني،
عبيد إيه
مزنوق.
مزنوق اسم مفعول يعني مش مزنوق. يعني مش من الزنقة.
مزنوق أيضا هو مزنوق.
دي مش الاثنين يعني. قال أبو عبيد والصوت كالقرقرة. وقال القتيبي هو غمز الحادث وحركته. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصفاري قال حدثنا أحمد بن هران الرسماني قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا ورقة عن عمرو بن دينار حاوى. أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفاضل الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصفاري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب التمتام الضبي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن احمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبه عن ورقاء عن عمرو وتابعه حماد بن زيد عن ايوب عن عمرو قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم ينفعه. والمرفوع أصح علي أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم أن الصلاة إذا أقيمت فهو ممنوع من ركعتي الفجر وغيرها من السنن إلا المكتوبة. روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب الرجل إذا رآه يصلي الركعتين والإمام في الصلاة. وروي تلك رأيت بذلك عن ابن عمر وأبي هريرة طبيعي قال سعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن زهير وإبراهيم النخعي وعطاء وليد بن المبارك وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. ورخص الطائفة في ذلك. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وبه قال مسروق والحسن ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان. وقال مالك إن لم يخف أن يفوت الإمام الركعة فليركع خارجا ثم يدخل، وإن خاف أن تفوته الركعة فليدخل مع الإمام. وقال أبو حنيفة إن كان يدرك ركعة من الفجر مع الإمام صلى عند باب المسجد ثم دخل مع الإمام، وإن خاف فوت الركعتين صلى مع القوم. والقول الأول وأصح بدليل ما أخبرنا أبو سعيد أحمد محمد بن العباس الحميدي وقال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن ليث الكرميني قال حدثنا محمد بن الضوي الكرميني قال حدثنا محمد بن أبي رجاء قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي ركعتين فكلمه شيء فلم نفهمه، فقلت ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي يشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وأخرجه مسلم عن قنبي كلاهما عن إبراهيم بن سعد باب تسوية الصف وإتمامه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الميحي وقال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي شرع قال أخبرنا مقاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بغوي قال حدثنا علي بن الجعلي قال أخبرنا شعبة عن قال حدثنا سباك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف أو الصفوف حتى يدعه مثل القدح أو الرمح، فرأى صدر رجل ناتئة فقال عباد الله سووا صفوفكم أو لا يخالفن الله به وجوهكم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن أبي خيثمة عن سمعت أخرجه وانطرقنا عن عمر بن بشير القدح ما يقطع ويقوم ينسم قبل أن يراش وركب نصله، فإذا ريش وركب نصله فهو حينئذ سهم. قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال اخبرنا حاجب بن احمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان اقيمت الصلاه قبل ان يكبر اقبل على القوم بوجهه فقال اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري ولقد كنت ارى رجلا يلزق منكبه بمنكب اخيه اذا قام الى الصلاه. هذا حديث صحيح اخرجه محمد عن عمرو بن خالد عن زهير عن حميد قوله تراصوا أي تلاصقوا حتى لا يكون بينكم فرج، ومنه قوله عز وجل بنيان مرصوص أي لاصق البعض بالبعض. وفي بيان أن الإمام يقبل على الناس فيأمرهم بتسوية الصف. قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي وقال اخبرنا ابو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله الحفيظ قال حد اخبرنا ابو علي الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استووا استووا، فوالله اني لاراكم من خلفي كما اراكم من بين يدي. قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا القاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال سالت سليمان الاعمش عن حديث جابر بن سمره في الصفوف المقدمه، فحدثنا عن المصعب بن رافع عن تميم بن طرفه، اخيرا كتب طرفه، عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصفون كما يصف الملائكة عند ربهم. قلنا: وكيف يصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة وتراصون في الصف. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال: أخبرنا القاسم بن جعفر قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك أنه قال: سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاه فاذا استوينا كبر. قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا قاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا احمد بن اسماعيل عن مصعب بن سعيد بن عبد الله بن زبير عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصوره انه قال: صليت لاجل بنس بن مالك رضي الله عنه يوما فقال: هل تدري لما صنع هذا العود؟ قلت: لا والله. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول: استووا واعدلوا صفوفكم. وبهذا الاسناد قال ابو داود حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن يسوع عن قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن انس بهذا قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه اخذه بيمينه ثم التفت فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم اخذ بيساره فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم. قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي قال اخبرنا ابو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزه قال حدثنا الحسين بن الفاضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال اخواني قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن ابي الوليد اخرجه مسلم عن محمد بن مثنى محمد بن جعفر كلاهما عن شعبه قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا قاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق، والذي نفسي بيده اني لارى الشيطان يدخل من خلال الصف كانها الحذف، والحذف غنم سود صغار واحده وحذفات حذفة، وفي رواية كأنها بنات حذف، ويروى أولاد الحذف قيل: وما قيل ما أولاد الحذف؟ قال: ضأن سود جرد صغار تكون باليمن. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوكل رجل بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن قد استوت الصفوف أو يخبر. وعن علي وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا. وكان علي رضي الله عنه يقول: تقدم يا فلان وتأخر يا فلان. باب فضل الصف الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابي شريح قال حدثنا واخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرني ابو الاشهاب عن ابي النضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم: تقدموا ائتموا بي وياتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن ابي الاشهاب عن شيبان بن فروخ عن ابي الاشهاب وابو النضر اسمه المنذر بن مالك من بني عواق بن الديل وابو الاشهاب جعفر بن حيان العطاردي توفي بالبصره في سنه 65 وكان مكفوفا. قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي قال اخبرنا ابو بكر احمد بن حسين الحيري قال اخبرنا حاج بن احمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يجرون قال اخبرنا سويل عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن جرير وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الصف الاول ثلاثا وللثاني مره. وهذا قال اخبرنا الامام ابو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا السيد ابو الحسن محمد بن الحسن العلوي قال حدثنا ابو الفاضل عبد يوسف بن الحسين السمسار قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن ماهان الدينوري قال حدثنا محمد كثير قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير الحضرمي يعني الارباض بن ساريه رضي الله عنه انه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف المقدم ثلاثا وعلى الذي يليه واحده. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا أحمد محمد بن عيسى البرتي، قال حدثنا أبو حذيفة، قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوساجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف الأول وينون القرآن بأصواتكم، ومن حمني حتى لبن أو هدى زقاقا كان له صدقة. قوله: زينوا القرآن بأصواتكم، قيل معناه: زينوا أصواتكم بالقرآن وهو من باب المقلوب، كقولهم عرضت الناقة على الحوض، أي عرضت الحوض على الناقة. وروى معمر عن منصور عن طلحة بإسناده وقال: زينوا القرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن. روي عن شعبة أنه قال: ناني أيها أحدث، زينوا القرآن بأصواتكم. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أخبرنا قاسم بن جعفر، قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا هناد بن السري وأبو عاصم بن جواس الحنفي عن أبي الأحوص عن منصور عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أخبرنا قاسم بن جعفر، قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا معاوية بن هشام، قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على بيان الصفوف. فبهذا الإسناد قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنبري، قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. باب من هو أولى بالصف الأول. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الضحاكي الطوسي، قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسرائيلي، قال حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف، قال حدثنا أبو طاهر عبد الله بن محمد عبد الله بن المري والمري، قال حدثنا نصر بن علي، قال حدثنا يزيد بن زرعين عن خالد الحذائي أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وإياكم وإنشاءات الأسواق. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن حبيب الحارثي عن يزيد بن زريع. قال محمد بن إسماعيل: إن خالدا الحذاء ما حذان على قط، وإنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. قال أبو عيسى: خالد الحذاء وخالد مهران يكنى أبا المنازل، أبا المنازل الفتح، وأبو معشر هو زياد بن كليب، وإنما أمر أن يليه أولو الأحلام ليعقلوا عنه صلاة ويخلفوه في الإمامة إذا حدث به عارض. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه هيشة الأسواق ما يكون فيها من الجلابة وارتفاع الأصوات والفتن من الهوش وهو الاختلاط. قال باب من صلى خلف الصف وحده. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد محمد المليحي، قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري، قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا أمام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركع فركع قبل أن يصل إلى الصف، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا حديث صحيح. قال أخرج أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أخبرنا قاسم بن جعفر، قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد، قال أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن عن أبي أن أبا بكر رضي الله عنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقال: أيكم الذي ركع دون الصف؟ ثم مشى إلى الصف فقال: أبو هريرة أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود. قلت: في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها أن من صلى خلف الصف منفردا بصلاة الإمام تصح صلاته، لأن أبا بكر ركع خلف الصف فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وأرشده بالمستقبل إلى ما هو أفضل بقوله: ولا تعود، وهو نهي إرشاد، وهو نهي إرشاد لا نهي تحريم، ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة. وهذا قول مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي، قالوا: تصح صلاة المنفرد خلف الصف. وذهب جماعة إلى أن صلاته فاسدة، وقول النخعي وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع، وبه قال أحمد وإسحاق واحتجوا به. أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أخبرنا قاسم بن جعفر، قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا سليمان بن حرمان، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن ورة عن هلال بن أسافي سيف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، حديث حسن. ومن لم يقل إعادة تأول وأمره بإعادته في حديث وابصة على الاستحباب. وقال الزهري ولو زعيم ركع دون الصف إن كان قريبا من الصف أجزاه، وإن كان بعيدا لم يجزه. لم يجزه يجزه. وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. وعن ابن مسعود انه كان يدب راكعا. ومن فوائد حديث ابي بكر ان من ادرك الامام على حال يجب ان يصنع كما يصنع الامام، ثم ان ادركه في الركوع كان مدركا للركعه، وان ادركه في السجود او بعد ارتفع عن الركوع لم يكن مدركا لتلك الركعه فيتمها بعدما سلم الامام. قال اخبرنا ابو عثمان اللبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا هشام بن يوسف الكوفي قال حدثنا محاربي عن الحجاج عن ابي اسحاق عن هبيره عن علي رضي الله عنه وعن عمرو بن مره عن ابن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم صلاة والإمام على أحد فليصنع كما يصنع الإمام. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرف أحدا أسنده إلا ما روي من هذا وجه أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وعن عبد الله بن عمر زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما قال من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الساجدة، ومثله عن أبي هريرة. وروي عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبق الإمام ركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ قال نعم. قال مالك وذلك الأمر عندنا. وقال ابن شهاب قال سعيد بن المسيب ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد إلى المغرب إذا فاتتك منها ركعة مع الإمام. قال باب إذا كان مع الإمام رجل واحد يقوم عن يمينه على يمينه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت من يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا حديث متفق على صحته. أخرجاه من أوجه عن ابن عباس قال عطاء عن ابن عباس فأخذني بيمينه فدارني من ورائه فأقامني عن يمينه. وفي هذا الحديث فوائد، منها صلاة النافلة بالجماعة، ومنها أن المأموم الواحد يقوم على يمين الإمام، وفيه من الأدب أن يمشي الصغير على يمين الكبير، ومنها جواز العمل اليسير في الصلاة، ومنها أن المأموم إذا تقدم على الإمام في الموقف لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من ورائه حتى وقفه على يمينه، وكان إدارته بين يديه أيسر عليه. ومنها جواز الصلاة خلف من لم ينوي الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الصلاة منفردا ثم تم به ابن عباس رضي الله عنهما. وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلا هجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. باب إذا كانوا ثلاثة تقدم الإمام وقف الآخران خلفه صفا، والمرأة تقف خلف الرجال وحدها. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن الفضل السجستاني قال وحدثنا عاتم يعني بن إسماعيل قال حدثنا عبد المجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه قال أتينا جابرا يعني بن عبد الله رضي الله عنهما قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذب فناكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدرني حتى قامني عن يمينه فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيدي جميعا حتى أقامنا خلفه وقال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن اتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف من طرفي وإذا كان ضيقا فاشدد على حقك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هارون بن معروف عن حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي فضل سيد
دقيقتين بس كده
فضل شيخ
اقرأ بعمر. بسم الله.
بسم الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بما يقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع عمه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت وأنا ويتيم لنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد عن سفيان وروي عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قلت وفي الحديث دليل على تقديم الرجال على النساء في الموقف أن الصبي يقف على الرجال لأنه يجوز أن يكون إماما للرجال. قلت فإن كثر الرجال الصبيان وتقدموا الرجال ثم الصبيان ثم النسوان لما روي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة فصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم. وعلى هذا القياس إذا صلى على جماعة من الموتى يجعل أفضلهم مما للإمام فيكون الرجل أقرب منه ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة فإن دفنوا في قبر واحد
وعلى هذا القياس
فيدفنوا في قبر واحد يقدم أفضل إلى القبلة فيقدم الرجل ثم الصبي خلفه ثم الخنثى ثم المرأة آخرهم. وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل العلم أن الإمام إذا صلى برجلين يتقدم عليهما. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة الأسود فأقام أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا وقف الإمام في مكان أرفع. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أنه قال أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري أنه قال حدثني الرجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمر الرجل القوم فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم أو نحو ذلك. قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد. قلت وأخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عينة قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أنه قال صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجابذه أبو مسعود رضي الله عنه فتابعه حذيفة. فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود أليس قد نهي عن هذا؟ فقال له حذيفة ألم ترني قد تابعتك. قلت ولو وقف المأموم بعيدا عن الإمام وهما في مسجد واحد جاز. صلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. قال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. قال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. وجوز عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من علمها وإن بعد. وجاز الشافعي إذا جمعهما مسجد واحد من بعد الإمام مع بعد الإمام يعني المأموم واختلاف البناء بينهما إذا علم صلاة الإمام وإن كان في صحراء فأجاز وإن كان في صحراء فأجاز إذا كان بينهما 300 ذراع. فإن زاد عليها أو كان بينهما حائل من بناء أو جدار لم يجوز. ويجوز أن يقف المأموم في رحبة المسجد أو في موات بجنبه ويصلي بصلاة الإمام في المسجد وإن لم يتصل به الصف على 300 ذراع. وإن وقف في دار مملوكة يشترط اتصال الصف من المسجد بالملك. بالملك بقى. باب من هو أولى بالإمامة. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى الورتي، قال حدثنا أبو حذيفة، قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعاج عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق القوم أن يؤمهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤم الرجل في ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذن. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان وعن أبي سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر عن الأعمش هكذا، وأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد وقال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال حدثنا أبو جعفر الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف، قال حدثنا فطر بن خليفة عن إسماعيل بن رجاء، قال سمعت أوس بن ضمعاج قال سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت القراءة واحدة فأعلمهم بالسنة، فإن كانت السنة واحدة فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة واحدة فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن رجل رجلا في بيته لا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قلت: لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه يقدمان على قدم الهجرات وتقدم الإسلام وكبر السن في الإمامة، واختلفوا في الفقه مع القراءة، فذهب جماعة إلى أن القراءة مقدمة على الفقه لظاهر الحديث، فلا يقرأ أولى من الأعلم بالسنة، وإن استوى في القراءة فالأعلم بالسنة وهو الأفقه أولى. فالأعلم بالسنة وهو الأفقه أولى، وبه قال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أن الأفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح به الصلاة، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور وإليه مال الشافعي، فقال: إن قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به للصلاة فحسن، وإن قدم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن، وإنما قدم هؤلاء الأفقه لأن ما يجب من القراءة في الصلاة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، وقد يعرض للمصلي في صلاته ما يفسد عليه صلاته إذ لم يعرف إذا لم يعرف حكمه. وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة لأنهم كانوا يسلمون كبارا فأفقهون قبل أن يقرأوا، فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه، ومن بعدهم يتعلمون القرآن صغارا قبل أن يتفقهوا، فكل فقيه فيهم قارئ وليس كل قارئ فقيها. فإن استوى في القراءة والسنة قال: فأقدمهم هجرة، فإن الهجرة اليوم منقطعة، غير أن فضيلتها موروثة، فمن كان من أولاد المهاجرين أو كان في آبائه وأسلافه من له سابقة بالإسلام والهجرة فهو أولى ممن لا سابقة لأحد من آبائه وأسلافه. فإن استووا فلا أكبر سنا أولى، لأنه إذا تقدم أصحابه في السن فقد تقدمهم في الإسلام. قوله: ولا يؤم الرجل في سلطانه، قيل أراد به في الجمعات والأعياد. السلطان أولى لتعلق هذه الأمور بالسلاطين، فأما الصلوات المكتوبة فأعلمهم أولاهم. وقيل: السلطان ونائبه إذا كان حاضرا فهو أولى من غيره بالإمامة. وكان أحمد يرى الصلاة خلف أئمة الجور ولا يراها خلف أهل البدع ويروى: ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه. وأراد به أن صاحب البيت أولى بالإمامة، إذا أقيمت الصلاة في بيته، وإن كانت الخصال في غيره إذا كان هو يحسن من القراءة والعلم ما يقيم به الصلاة. يعني أهل البيت يقدمون على غيرهم في الإمامة سيدنا إن استووا في كذلك البكريون. طيب، قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا يقدم أهل البيت على غيره. طيب، هل يقدم البكريون على أهل البيت
لا،
ولا علي رضي الله عنه أسلم قبل أبي بكر؟
هذا شرف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم،
النبي عليه الصلاة والسلام. اه، مش لعلي نفسه رضي الله عنه.
لا
يا أحسن الله إليكم. قال اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا ربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابراهيم بن محمد قال اخبرنا معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من السنه ان لا يؤمهم الا صاحب البيت. قلت فان اذن صاحب البيت لغيره فقد كرهه بعضهم. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا الناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن أبان ابن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم أنه قال كان مالك بن حريث يأتينا في مصلانا نتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا تقدم فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. وكان إسحاق يشدد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل وإن آذن له صاحب المنزل. قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم إذا زارهم بل يصلي بهم رجل منهم. وقال الآخرون لا بأس به إذا آذن صاحب البيت. قال أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد ولا تكرمته في بيته إلا بإذنه. فأرجو أن الإذن في الكل والتكرمة ما أعده لإكرامه من وطاء أو فراش أو سرير أو نحوه فلا يقعد عليه إلا بإذنه لأنه ربما أعده لغيره. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال حدثنا أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة فليوم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو عدي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى الحنفي قال أخبرنا حدثنا الحكم بن أبان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين الأولين في مسجد قباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أكثرهم قرآنا. وحضر ابن عمر مسجدا إمام ذلك المسجد مولى فقال له المولى تقدم فصلي. فقال عبد الله أنت أحق أن تصلي في مسجدك. قلت وتجوز إمامة العبد. روي عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي هريرة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على الوادي هو وعبيد بن عمير وأم سور بن خرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق. وروي أن عائشة رضي الله عنها كان أمها عبدها ذكوان من المصحف. وعن عروة أن ذكوان أبا عمرو كان عبدا لعائشة اعتقته عن دبر منها يقوم يقرأ لها في رمضان. واختلف الناس في إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة فأجاز قوم منهم الحسن وفيه قال إسحاق بن راهوية. وقال الشافعي وأم الصبي إلا في الجمعة وكره قوم الصلاة خلفه منهم الشعبي وفيه قال مالك والثوري والأوزعي وأحمد وأصحاب الرأي. وقال الزهري إذا اضطروا إليه أمهم. واحتج من أجازه بما روي عن عمرو بن سالمة أنه قال انطلق أبي وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال يا أمكم أقرأكم فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. وكان أحمد يضاعف أمر عمرو بن سالمة. قلت ولا بأس بإمامة الأعمال ما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على يؤم الناس وهو أعمى وجاز إمامة ولد البغي والمبتدئ. قال الحسن صلي عليه وعليه بدعته وقال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال إن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق. وقال مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إلى عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك إنما نهاه لأنه كان لا يعرف من أبوه. وقال عبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان وهو محصور إنك إمام عام ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال الزهري لا نرى أن يصلي خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. باب في من أما قوم هم له كارهون. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي عن البخاري أنه قال قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز ولا تؤم أذانهم: العبد لا يبقى حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ويبقى مقومهم له كارهون. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قلت قد قيل إن المراد من الإمام أئمة الظلم، فأما من أقام السنة فاللوم على من كرهه. وقيل هو الرجل ليس من أهل الإمامة فيتغلب عليها، فإن كان مستحقا لها فاللوم على من كرهه. قد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوم هم له كارهون. قال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. باب ما على الإمام من إتمام الصلاة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الميحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا حديث صحيح. قلت: هذا فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم وكان جرما أو محدثا أن صلاة القوم صحيحة على الإمام لعادة، سواء كان الإمام عالما بحدثه متعمد الإمامة أو كان جاهلا. قال: باب الإمام يخفف الصلاة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحريري قال أخبرنا حسن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن نونيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أوجز. هذا حديث متفق على صحته أخرجه من طرق على أنس. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن فضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمياني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن خالد بن خالد عن سليمان بن أولي عن شريك وأخرجه مسلم عن علي بن حجر. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا السيد أبو الحسن محمد الحسين بن داود العلوي قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالوية المزكي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي يحا وأخبرنا أبو علي حسن بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن يحيى الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد الحسين القطان قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما أما أحدكم بالناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم، وإن قام وحده فليطيل صلاته ما شاء. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه من طرق عن أبي هريرة قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زائر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزمي عن أبي الزناد قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الميحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن يونس بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل وابن ابي خالد قال سمعت قيس وابن ابي حازم قال اخبرني ابو مسعود ان رجلا قال: والله يا رسول الله اني لا اتاخر عن صلاه الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا، فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظتنا اشد غضب منه يومئذ، ثم قال: ان منكم منفرين، فيقم ما صلى بالناس فليتجوز، فان فيهم الضعيف والكبير ذا الحاجه. هذا حديث متفق على صحته واخرجه مسلم عن يحيى بن شيبان عن اسماعيل بن ابي خالد وروي عن مكحول الدمشقي ان ابا الدرداء رضي الله عنه صلى بالناس ولم يرى مطرا، وليس في المسجد الا سقيفه واحده في الصف الاول، فمن صرف اذا الناس قد مطروا، فقال: اما كان في المسجد رجل فقير يقول: ايها المطول عن الناس خفف، فانهم قد مطروا. قلت: وهذا قول عامة العلماء، يختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والإطالة على ذي الحاجة، فإن أراد القوم كلهم الإطالة فلا بأس. قال باب التخفيف لأمر يحدث. قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد اليحيى وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أيمي وقال أخبرنا محمد بن مسوى قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاة ما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلمون عن محمد بن منهل الضرير يعني يزيد بن زرع قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي وقال حدثنا أبو العباس المحوي وحدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أسمعك الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. هذا حديث متفق على صحته. قال الخطبي فيه دليل على أن الإمام إذا أحس برجل يريد الصلاة معه وهو راكع جاز له أن ينتظره راكعا ليدرك الركعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول صلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله بل هو أحق وأولى، وقد كرهه بعض العلماء وشدد فيه بعضهم وقال أخاف أن يكون شركا. قلت وروي عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه وباسناد غير متصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. باب وجوب متابعه الامام. اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن عيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ادم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد انه قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنهما وغير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس عن زهير عن أبي إسحاق قوله وهو غير كذوب قال يحيى بن معين لا يريد به البراء لأنه لا يقال لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ولكن يقول أبو إسحاق عبد الله بن يزيد الذي يروي عن البراء غير كذوب. قال الخطبي قوله غير كذوب لا يوجب تهمة في الراوي وإنما هو إثبات حقيقة الصدق له ونوع من الثناء عليه بشدة العناية من القائل بما يخبر به كقول أبي هريرة حدثني الصادق المصدوق يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وهذا قول عامة أهل العلم على أن المأموم أن يتبع الإمام فلا يركع وضوء إلا بعد ركوعه ولا يرفع إلا بعد رفعه. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي وقال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبادروني بالركوع والسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني إذا رفعت وإني قد بدنت. قوله بدنت مشددة الدال قوله قد بدنت مشددة الدال معناه كبر السن يقال بدن الرجل تبدينا إذا سن وبعضهم يروي بدنت مضمومة الدال مخففة ومعناه زيادة الجسم واحتمال اللحم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طعن في السن احتمل بدنه اللحم وأنكر بعضهم هذه الرواية لأن من نعته صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه والأول وأولى قد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض صلاته بالليل جالسا بعدما حطمته السن. قوله تدركوني إذا رفعت يريد أنه لا يضركم رفع رأسي وقد بقي عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائما قبل أن أسجد وكان صلى الله عليه وسلم يطول القيام بعد الركوع. قلت إذا تخلف المأمون لما يعذر حتى سبقه كالركع معه في الركعة الأولى ولم يمكنه السجود حتى ساجد الإمام وقام إلى الثانية ثم قدر على السجود ساجد وتبع الإمام وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الثانية يركع معه في الثانية ويسجد. فإذا سلم الإمام وقام قضى ركعة يروى ذلك عن الحسن وأصح قولي الشافعي. والقول الثاني أنه يشتغل بالسجود في الركعة الأولى ويتمها ويجري على أثر الإمام.
الله يبارك فيك. عمر. عمر.
نعم سيدي. صلى الله عليه.
بسم الله.
وبه إليه قال: باب وعيد من يرفع رأسه قبل الإمام. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زيد البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يتحول؟ قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة وأخرجه من طرق عن محمد بن زياد. واختلف العلماء في من رفع رأسه قبل الإمام، وروي عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة لمن فعل ذلك. وأما عامة أهل العلم على أنه مسيء وصلاته مجزئة، غير أن أكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود، ثم بعضهم قالوا يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك منه، ثم يتبع الإمام. قال ابن مسعود: به قال أوزعي. باب إذا صلى الإمام قاعدة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي، قال أخبرنا أبو بكر، أحمد بن الحسن الحيري، وقال حدثنا أبو العباس الأصم، قال حدثنا أبو عيسى الزكريا بن يحيى المروزي ببغداد، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرته الصلاة، فصلى قاعدا فصلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وغيرهما عن سفيان. وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب بهذا الإسناد، ولم يقل: فإذا كبر فكبروا، وقال: ما كان هو إذا صلى قائما فصلوا قياما، وقال: قولوا، وقال: فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قوله: فجحش شقه الأيمن، قال أبو عبيد: هو أن يصيبه شيء فينسجح منه جلده، وهو كالخدش أو أكثر، يقال: جحش يجحش، فهو مجحوش. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زهر بن حون، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وشاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن هشام. وأخبرنا أبو علي الحسن بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: حدثنا أبو هريرة، قال حدثنا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن محمد، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق. قلت: اختلف أهل العلم فيما إذا صلى الإمام قاعدا بعذر هل يقعد القوم خلفه؟ فذهب جماعة إلى أنهم يقعدون خلفه، وبه قال من الصحابة جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم، هو قول أحمد وإسحاق. وقال مالك: ولا لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدا. وذهب جماعة إلى أن القوم يصلون خلفه قياما، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي. وقالوا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه منسوخ بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه قاعدة، والناس خلفه قياما، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المنحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن نعيم، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل آسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر فقال امر أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر قال إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش ورواه محمد بن إسماعيل عن مسدد عن عبد الله بن داود عن الأعمش بهذا الإسناد وقال فتأخر أبو بكر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأعمش. وزعم بعض أهل العلم أن الرواية عن عائشة في هذا الحديث متعارضة، فروى الأسود عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، وروى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدة، وكذلك روى ثابت عن أنس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. فهذا يدل على أن أبا بكر كان إماما، فلما تعارضت الرواية عنها لم يجوز ترك حديث أنس في القعود. وفي هذا الحديث من الفقه أنه تجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث يحدث بالإمام، مثل أن يقتدي بالإمام فيفارقه ويقتدي بآخر. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يقتدي بإمام والمأموم يسابق ببعض صلاته، مثل أن شرع في الصلاة منفردا فصلى بعضها ثم وصل صلاته بصلاة غيره. وقول عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، فالأسيف سريع الحزن والبكاء، ويقال الأسيف المحزون كالمقهور، ومنه سمي العبد أسيفا. قولها يهادى بين رجلين قال أبو عبيد تعني أنه كان يعتمد عليهما من ضعفه وتمايله، وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه. ويقال تهادت المرأة في مشيتها إذا تمايلت. باب الجنوب يصلي بالقوم هو ناس. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن ياسر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده إليهم أن امكثوا، فذهب ثم رجع على جلده أثر الماء. هكذا رواه مالك مرسلا، وروي موصولا عن أبي هريرة وأبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، فاغتسل وغسل ما رأى من في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن وأقام، ثم صلى الغداة بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وروي عن مطيع بن الأسود أن عمر صلى بالناس الصبح فاغتسل ثم عاد صلاة الصبح ولم يأمر أحدا بالإعادة. وروي مثله عن عثمان عن ابن عمر أنه صلى بهم وهو على غير وضوء فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة. وهذا قول أكثر أهل العلم أن الإمام إذا بان جنوبا أو محدثا بعدما صلى بالقوم أو أن صلاة القوم صحيحة، وهو قول ابن المبارك ومالك والشافعي. وذهب بعضهم إلى أن على القوم الإعادة، يروى ذلك عن علي وبه قال حماد وهو قول أصحاب الرأي. وفي حديث عمر دليل على أن من رأى على ثوبه أثر احتلام فلا يذكر شيئا يغتسل أنه يغتسل ويعيد ما صلى بعد آخر نومة نامها، فإن عمر أعاد ما كان صلى بعد آخر نوم نامه، وإن لم يكن قد صلى بعد آخر نوم نامه فليغتسل لما يستقبل، وليس عليه إعادة شيء من الصلوات. باب من صلى وحده ثم أدرك جماعة يصليها معهم. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه قال أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكني قد كنت صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت صليت. هذا حديث حسن، هو قول أكثر أهل العلم. قالوا: إذا صلى وحده ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة فإنه يصليها معهم أي صلاة كانت من الصلوات الخمس، وهو قول الحسن والزهري، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال: قوم يعيد إلا المغرب والصبح، وبه قال النخعي والأوزعي، ويروى ذلك عن ابن عمر، وقال مالك والثوري: يعيد إلا المغرب فإنها وتر النهار، فإذا أعادها صارت شفعا. وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح والعصر والمغرب، لأن الصلاة الثانية نفل ولا يتنفل بعد الصبح والعصر والمغرب والمغرب وتر النهار فيصير شفعا. وقال أبو ثور: يعيد إلا الصبح والعصر. واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا محمول عند الأكثرين على إنشاء تطوع لا سبب له، وها هنا له غرض في إعادة الصلاة، وهو حيازة فضيلة الجماعة، فلا تدخل تحت النهي. وكذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، والمراد منه أن يصليها مرتين اختيارا من غير سبب وغرض، ثم إذا صلاها بالجماعة بعدما صلى وحده. فالأولى فرضه عند الأكثرين، والثانية نافلة والثانية نافلة لما روي عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبي أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم ولم يصليا معه، قال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. وقال سعيد بن المسيب: الأولى نافلة، وما صلى مع الإمام فرض. وقد روي عن يزيد بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن نافلة لك، وهذه مكتوبة. وذهب بعض من قال بالأول إلى أن قوله وهذه مكتوبة يعني وتلك مكتوبة، ويريد الأولى. وسأل رجل ابن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال: أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. ويروى أنه قال لسائل سأله: الأولى صلاته. وذهب بعض من يجعل الثانية نفلا، إلى أنه إذا صلى المغرب وحده ثم أدرك الجماعة يصليها معهم ويشفع بركعة، لأن التطوع شفع. قال صلة بن زفر: دخلت مع حذيفة مسجدا فأقيمت الظهر فصلى معهم، وقد كان صلى، ودخلت معه مسجدا فأقيمت فيه صلاة العصر فصلى معه، وقد كان صلى، ودخلت معه مسجدا فأقيمت فيه صلاة المغرب فصلى معه، وقد كان صلى ثم قام فشفع بركعة. باب من صلى مرة ثم أما قوما في تلك الصلاة. أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس الأصم حا، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال: اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال: حدثنا ابو العباس الاصم قال: اخبرنا الربيع قال: اخبرنا الشافعي قال: اخبرنا ابراهيم بن محمد عن ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله ان معاذ ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع الى قومه فيصلي لهم العشاء وهي له نافله. هذا حديث حسن صحيح. اخبرنا ابو العباس الضبي قال: اخبرنا ابو محمد الجراحي قال: حدثنا ابو العباس النحوي قال: حدثنا ابو عيسى قال: حدثنا قتيبه قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع الى قومه فيؤمهم. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشيخ الامام: وفيه دليل على ان من صلى بالجماعه صلاه ثم ادرك جماعه اخرى يجوز ان يصليها ثانيا معهم، ويجوز ان يؤم فيها قوما. وفيه دليل على جواز صلاه المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا كانت صلاته الثانية نافلة، وصلاة القوم خلفه فريضة، وهو قول عطاء وطاووس، وبه قال الأوزعي والشافعي وأحمد. وذهب هؤلاء إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم إلى لا يمنع صحة صلاة المأموم. روي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتمنا به، قال: صلاته جائزة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم يمنع صحة صلاة المأموم إلا نعم
اختلاف نيات الإمام.
إلا أن اختلاف نية الإمام والمأموم يمنع صلاة صحة صلاة المأموم إلا في موضع واحد، وهو أن يصلي التطوع خلف من يصلي الفريضة، قالوا يجوز. وإذا بقى إلى أن اختلاف نيتهما لأن اختلاف نيتهما يمنع صحة صلاة القوم بكل
نيتهما.
حال نيتهما.
نعم.
وبه قال الزهري وربيعة ومالك، وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم التاجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال: أخبرنا القاسم بن جعفر قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن سليمان بن الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، فقال: ألا من رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ففيه دليل على أنه يجوز لمن صلى في جماعة أن يصليها ثانيا مع جماعة آخرين، وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين. جاء ناس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق: وكره قوم إقامة الجماعة في مسجد مرتين، واختاروا للجماعة الثانية أن يصلوا فرادى. به قال سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي. باب خروج النساء إلى المساجد. أخبرنا أبو الحسن قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا ابن عبد الصمد الهاشمي قال: حدثنا الحسين بن الحسن قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرج النافلات. هذا حديث صحيح فيه دليل على جواز خروج النساء إلى المساجد وتخرج غير متطيبة، بقوله تفلات أي تاركات للتطيب، يريد يخرجن بمنزلة التفلات والتفلو سوء الرائحة. يقال امرأة تفيلة إذا لم تتطيب. روي عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. أخبرنا السيد أبو المعالي جعفر بن حدير بن محمد بن حمزة العلوي قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي قال: أخبرنا أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرايني قال: حدثنا ابو سليمان داود بن الحسين البيهقي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: اخبرنا عبد الله بن محمد بن ابي فروه عن يزيد بن خصيفه عن بسر بن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. هذا حديث صحيح أخرج مسلم عن يحيى بن يحيى. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن يحيى قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن ابن نمير عن أبيه عن حنظلة. ويستدل بعض أهل العلم بقوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج، لأنه خروج إلى أعظم المساجد وهو المسجد الحرام. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال: أخبرنا زهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى: فقلت لعمرة: أو منع النساء بني إسرائيل المسجد؟ قالت: نعم. قالت: نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال: أخبرنا القاسم بن جعفر عمر
قال أخبرنا
قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال: أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عواب بن حوشب قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال: أخبرنا القاسم بن
وبيوتهن
جعفر قال:
خير
أخبرنا أبو
لهن
علي اللؤلؤي. نعم سيدنا.
وبيوتهن خير لهن.
وبيوتهن خير لهن
مش بيوتهن خير لهم، يبقى خير للأزواج بقى.
خير لهن
هن كلهن.
كله يا سيدنا، كله قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا القاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو علي اللولي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابن المثنى قال ان عمر بن العاص حدثهم قال حدثنا همام عن قتاده عن مورقين عن الابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه المراه في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها. ابواب النوافل بسم ابواب النوافل باب السنن والرواتب. اخبرنا ابو عثمان الضبيب قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن المسيب عن المسيب بن رافع عن عنبسه بن ابي سفيان عن ام حبيبه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليله 12 ركعه بني له بيت في الجنه الارض من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن الشريف عن محمد بن جعفر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة وروي عن عائشة رضي الله أيضا وروي عن عائشة رضي الله عنها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. وذكرت مثل حديث أم حبيبة وذكرت مثل حديث أم حبيبة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن يعين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد العشاء في بيتي. قال وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال أيوب أراه خفيفتين. هذا حديث متفق على صحيح أخرجه محمد عن سليمان عن حماد عن أيوب أخرجه من طرق عن عبيد الله عن نافع. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك. أخبرنا الإمام قال اخبرنا الامام ابو علي الحسين بن محمد القاضي قال اخبرنا ابو نعيم عبد الملك بن الحسن الاسفرايني قال اخبرنا ابو عوانة يعقوب بن اسحاق قال حدثنا ابو داود السجستاني قال حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل في بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن خالد الحذاء. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو عباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو سلمة عن يحيى بن خلاف قال حدثنا أبي بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. هذا حديث حسن صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. هذا حديث صحيح. قال الشيخ الإمام وقد صح عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو ندار قال حدثنا أبو عامر عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه وهذا الذي اختاره أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن يصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين. أما الصلاة بعد الجمعة فقد اختلفت الرواية في عددها فروي أن ابن فروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، وروي ان ابن عمر كان يفعله ويروى 4 ركعات. وروي عن ابن عمر انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الجمعه ركعتين وبعدها ركعتين. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا ابن عمر ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن سهيل، واختلف أهل العلم فيه مع أنه مع اختلاف مع أنه من الاختلاف المباح، فذهب الشافعي وأحمد إلى 2. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4، وإليه ذهب ابن المبارك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال إسحاق إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2 جمعا بين الحديثين. وروي عن علي أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة 2 ثم 4. وروي عن ابن جريج عن عاصم أنه كأنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى الجمعة فيه قليلا غير كثير فيركع 2، قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع 4 ركعات. قوله أنفس من ذلك يريد أبعد قليلا. وروي عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 2 ثم تقدم فصلى 4، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى 2 ولم يصلي في المسجد. فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. واختار هذا بعض أهل العلم باب ركعتي الفجر وفضلهما. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملحي قال اخبرنا ابو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا ابو جعفر محمد بن احمد بن عبد الجبار سمسم
سمعان سمعان
مش عارف اعمل.
احنا اختار واحده بس، احنا مش في قراءات، اختار واحده بس ولو حد عنده خلاف يبقى صح.
باللي قدام سمعان.
نعم.
قال حدثنا ابو جعفر محمد بن احمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حماد بن زنجويه قال حدثنا ابو ايوب الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير انه قال عن عائشه رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد معاهده منه على الركعتين امام الصبح. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن بيان بن عمرو واخرجه مسلم عن زهير بن حرب كلاهما عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج. اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن زراره بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبيد الغباري عن أبي عوانة باب تخفيف ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المرحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى وابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن غيلان وابو عمار قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرا في الركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قال ابو عيسى هذا حديث حسن ولا نعرف من حديث الثوري عن ابي اسحاق الا من حديث ابي احمد، والمعروف عند الناس حديث اسرائيل عن ابي اسحاق، وقد روي عن ابي احمد عن اسرائيل هذا عن إسرائيل هذا الحديث أيضا. وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي قال رحمه الله، وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة. وأخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن معدن قال عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ما احصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاه الفجر بقل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. قال ابو عيسى غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه الا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم، وروي عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين يقرا في ركعتي الفجر قولوا امنا بالله وما انزل الينا، والتي في ال عمران تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. باب الضجعه بعد ركعتي الفجر. اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. هذا حديث متفق على صحيح أخرجاه من أوجه عن الزهري. قوله سكت بالأولى يعني فرغ من الأذان بالسكوت عنه. وروى بعضهم سكب بالباء. قال سويد أراد أي أذن، وأصله من سكب الماء كما يقال أفرغ، كما يقال أفرغ في أذن أفرغ في أذن حديثا والمعروف بالتاء.
نعم.
أحسن عليكم. وروى عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، وهذا قول عامة أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. أخبرنا وقت من الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. قال رحمه الله والضجعة بعد ركعتي الفجر استحباب لما أخبرنا بعثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وروي عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وهذا حديث صحيح. وقد كره بعض أهل العلم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله سبحانه وتعالى أو ما لا بد منه، وقال أحمد وإسحاق. وروي عن مسلم بن أبي بكر عن أبي أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. وروي عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين قبل الفجر فقال هكذا ووضع يده اليمنى تحت خده. وروي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشعيثي قال أبي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني حاوى حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية النسوي قال حدثنا بكر بن بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي قال حدثني أبي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر فأربعا بعدها حرمه الله على النار. هذا حديث حسن غريب. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا أحمد بن سنجوية قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا علي بن الحارث عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان أنه قال لما حضرته الوفاة جزع فقيل له ما يجزعك ألم تكن على سمت من الإسلام حسن؟ قال وما لي لا أجزع ولست أدري على ما أقدم عليه مع أن أرجى عملي عندي حديث حدثتني به أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. فوالله ما تركتهن منذ يوم سمعتهن إلى يوم هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. القاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو هشامي ثقة وصاحب أبي أمامة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني بضم الجيم ولا بفتح الجيم؟ الجوز
الجوز داني
بالضم، صلى الله عليه. الجوزجاني قال اخبرنا ابو الخزعمي الخزاعي قال اخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا ابو عيسى حاوى اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس النحوي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن ابي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح في أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وروي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. وروي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. أخبرنا أبو عثمان الضبيط قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الله العتاكي المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها هذا حديث حسن غريب. باب في الأربع قبل العصر وبيان صلاة النهار. قال اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن عاصم بن دمرات انه قال سالنا علي عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال انكم لا تطيقون ذلك، فقلنا من اطاق ذلك منا؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، واذا كانت الشمس كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى اربعا، وصلى اربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين، وقبل العصر اربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكه المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمات. واخبرناه ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحوي قال حدثنا ابو عيسى حوى اخبرنا ابو محمد الجوزجاني قال اخبرنا ابو القاسم الخزاعي قال اخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه باسناده مثله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن، وقال اسحاق بن ابراهيم احسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا. واختار اسحاق بن ابراهيم ان لا يفصل في الاربع قبل العصر، وقال معنى انه يفصل بينهن بالتسليم يعني بالتشهد. نختلف العلماء في صلاة النهار، فذهب بعضهم إلى أنها مثنى مثنى كصلاة الليل، يروى ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس، وبه قال جابر بن زيد وعكرمة وقال الزهري ومالك والشافعي وأحمد لما روي عن علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. وذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى، فأما تطوعات النهار فأربعا أربعا أفضل، وكذلك يقولون في الأربع قبل الظهر وقبل العصر يصليهما بتشهدين وتسليمة واحدة، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي. وروى الثقات مثل نافع وطاووس وعبد الله بن دينار عبد الله بن عمر هذا الحديث، فقالوا صلاة الليل مثنى مثنى ولم يذكروا فيه النهار. وروي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة. قال أبو نعيم سألت سفيان الثوري قلت أصلي ست ركعات بالنهار ولا أسلم؟ قال لا بأس. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا يحيى بن موسى قال وأحمد بن إبراهيم الدورقي ومحمود بن غيلان وغير واحد قال وحدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. باب الصلاة قبل المغرب. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا الحسن بن المثنى العنبري قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. هذا حديث صحيح أخرج محمد. هذا حديث صحيح أخرج محمد عن أبي معمر عن عبد الوارث. وفي الحديث دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب حتى يقوم دليل للإباحة، وكذلك نهيه على التحريم إلا ما تعرف إباحته. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الحمادي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الوراق قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا شيبان قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شيبان. قال رحمه الله اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قبل المغرب ففعلها بعضهم ولم يرها بعضهم. قال عقبة بن عامر كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. باب الصلاة بين المغرب والعشاء. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو كرم قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عُدلنا له بعبادة 12 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب عن عمر بن أبي خثعم. قال محمد بن إسماعيل عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث وضعفه جدا. أخبرنا عبد الله بن المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال اخبرنا ابو جعفر الرياني قال حدثنا احمد بن زنجوية قال حدثنا خالد بن صباح قال حدثنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد الأنصاري عن ابن عمر أنه قال من ركع بعد المغرب 4 ركعات كان كالمعقب غزوة بعد غزوة. وروي عن ابن عباس أنه قال إن الملائكة لا تحف قال إن الملائكة لا تحف بالذين يصلون بين المغرب إلى العشاء وهي صلاة الأوابين. قال الأسود ما أتيت عبد الله قال الأسود ما أتيت عبد الله بن مسعود في تلك الساعة إلا وجدته يصلي، فقلت له في ذلك، فقال نعم ساعة الغفلة يعني بين المغرب والعشاء. وعن ثابت عن أنس أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هو ناشئة الليل. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. باب الركعتين بعد العشاء. أخبرنا الإمام قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو نعيم الإسفرايني قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا يحيى بن عياش في دار القطن قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء الأخيرة صلى ركعتين يتجوز فيهما. هذا حديث حسن صحيح بعونه تعالى وتوفيق
دار قطني.
أه؟
هذه دار القطن دي
الدار قطني
آه.
بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء 3 من شرح السنة ويليه الجزء 4 وأوله باب صلاة الليل. باب صلاة الليل. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أي مواطأة للقرآن يعني موافقة لسمعه وبصره وقلبه ومن قرأ وطئا أي أبلغ في الثواب وقيل أغلظ على الإنسان.
إن ناشئة الليل هي أشد وطاء
وطاء الآية وطاء
هذه قراءة
أي أبلغ في الثواب وقيل أغلظ على الإنسان لأن الليل جعل سكنا ومنه قوله أشدد وطأتك على مضر. قال حسن كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهي ناشئة من الليل يقال كل ما حدث بالليل وبدا فقد نشأ وهو ناشئ والجمع ناشئة. قال الزهري ناشئة الليل قيام الليل مصدر جاء على فاعلة كالعافية بمعنى العفو. وقوله سبحانه وتعالى إن لك في النهار سبحا طويلا أي اضطرابا وتصرفا. وقال الله جل ذكره ومن الليل فتهجد به. وقال الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا حديث متواتر على صحيح، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن حرب قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وقال معمر عن الزهري فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. هذا حديث متفق على صحته. قال رحمه الله: ونومه مضطجعا حتى نفخ وقيامه إلى الصلاة من خصائصه، لأن عينه كانت تنام ولا ينام قلبه، فيقظة قلبه تمنع من الحدث، وإنما منع النوم قلبه ليعي الوحي إذا أوحي إليه في منامه. قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. أخبرنا الإمام أبو العرب علي بن حسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو نعيم السريني قال أخبرنا أبو عوانة قال أه؟
منع النوم قلبه ليعي الوحي،
إنما منع النوم
قلبه.
قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو نعيم السرياني قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا يونس وابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وابن أبي ذئب وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدتين قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج وبعضهم يزيد على بعض. اتفق على إخراج من طرق عن ابن شهاب، وأخرج مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث ويونس قال حضرتك قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المحيي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن مسعود قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حنظله عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه منها الوتر وركعه الفجر. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن ابن نمير عن ابيه عن حنظله. اخبرنا عبد الواحد بن احمد المحيي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن مسعود قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبيد الله قال اخبرنا اسرائيل عن ابي حصين عن حصين حاضر سيدنا حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق انه قال: سالت عائشه رضي الله عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت: 97 و11 سوى ركعتي الفجر. هذا حديث صحيح. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن مخرمه بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه اخبره انه بات عند ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال: فاضطجعت قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ 10 الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله: فقمت وصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. والشن الخلق من الأسقية وهي أشد تبريدا للماء. قال عطاء عن ابن عباس ثم
عبد الله بن يوسف شيخنا أخرجه محمد عن عبد الله.
أي نعم
هي كده عن جزاكم الله خير. وقال عطاء بن عباس ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهري فعدلني كذلك من وراء ظهري إلى الشق الأيمن. وقال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه قوله فأخذ بأذن يفتلها، فهذا الفتل يحتمل أن يكون ليديره إلى يمينه، ويحتمل أن يكون مثل التأديب، فيكون ذلك أبلغ لما يريد منه وأذكر له فيما يستأنفه. فإن المتعلم إذا تعهد بفتل الأذن كان أذكى لفهمه وأوعى لما سمع. حكى الربيع أن الشافعي فتل شحمة أذنه. قال الربيع فلما وجدت هذا عن ابن عباس علمت أن الشافعي فعل ذلك عن أصل. أخبرنا عبد الله بن عمرو اللحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بيت عند ميمونة
فقال حد يفتل ودنا
افتل يا سيدنا ورحت خلق سيدنا افتل يا سيدنا لهم
افتل عايزين حد يقرص
حضرتك يا سيدنا
يطقطق
لك ما تريد يا سيدنا
لا مش لك
شيخنا عن سلمة ابن كهيل
نعم
ابن مكتوب عندنا عن
سلمة ابن كهيل نعم
يا ابن كهيل رضي الله عنكم سيدنا جزاكم الله عنا كل خير. عن ابن عباس قال بيت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ فصلى فقمت فتنطيت كراهية أن يرى أني كنت أبقيه فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساري فأخذ بأذني فأدارني عن يميني فتتام الصلاة 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان في دعاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. قال كريب وسبع في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن فذكر وعصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. هذا حديث متفق على صحيح أخرجه مسلم عن عبد الله بن هاشم العبدي عن عبد الرحمن بن مهدي وقال كراهية أن يرى أني أنتبه له. قوله فأطلق شناقها الشناق هو الخيط الذي يشد به فم القربة. قال أبو عبيدة شناق القربة والخيط أو السير الذي تعلق به القربة على الوتد ويقال أشناقتها إذا علقتها. قال أبو عبيدة يقال أشنقت الناقة إذا مدها راكبها بزمامها يكفها كما يكبح الفرس. قال أبو زيد شنقت الناقة بغير ألف أشنقها شنقا. قوله أبقيه أي أرقبه يقال بقيت الشيء أبقيه بقيا إذا انتظرته. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإصفريين قال أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك ثم توضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم الصورة ثم قام فصلى ركعتين فطل في مر القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاك ثم توضأ ثم يقرأ الآيات ثم أوتر ب3 ركعات ثم أتاه مؤذن فخرج إلى الصلاة ويقول اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا واجعل لي من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن واصل بن عبد الأعلى عن محمد بن فضيل وروي عن كلمة ابن خالد عن ابن عباس أنه قال بيت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى 13 ركعة منها ركعة الفجر حزرت قيامه في كل ركعة من قدر يا أيها المزمل. وعن الأسد بن يزيد أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل فقالت كان يصلي 13 ركعة ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعة ثم قضى حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات آخر صلاته من الليل الوتر. باب من قام من الليل يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كيب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو اسامه عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه عن ابي اسامه. اخبرنا الامام ابو علي الحسين بن محمد القاضي قال اخبرنا ابو نعيم الاصفريني قال اخبرنا ابو عوانه قال حدثنا موسى بن سلم قال حدثنا ابو ادم قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل للتهجد صلى ركعتين خفيفتين. هذا حديث صحيح وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. باب تطويل قيام الليل. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زر بن أحمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عبد الله بن قيس بن مخرمه انه اخبره عن زيد بن خالد الجهني انه قال: لارمق ان صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله. قال: فتوسدت عتبته او فستاته فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم ركع ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم اوتر فذلك 13 ركعة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك. أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد بن قال أخبرنا أبو محمد قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبه قال اخبرني عمرو بن مره عن ابي حمزه الانصاري يحدث عن رجل من بني عبس عن حذيفه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم حين قام في صلاته من الليل، فلما دخل في الصلاه قال: الله اكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه، ثم قرا البقره، ثم ركع، فكان ركعه نحوا من قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ثم يرفع راسه، فكان قيامه بعد الركوع نحوا من ركوعه، يقول: لربي الحمد، ثم سجد، فكان سجوده نحو من قيامه بعد الركوع، يقول: سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه، فكان بين السجدين نحو من سجوده، يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، حتى صلى 4 ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. ورواه صلة بن زفر عن حذيفة أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة ثم افتتح النساء فقرأ ثم افتتح آل عمران فقرأ، يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فذكر التطويل نحوه. أخبرنا الإمام علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإصفرايني قال أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ قال حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وبحاجته، فكان يقوم من الليل فيقول: سبحان ربي وبحمده سبحان ربي العالمين 3 الهوي. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كلب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن عامر بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستكى ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقفته تعوذ، ثم ركع فمكث راكعا قدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه، يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران، ثم قرأ سورة يفعل مثل ذلك: الملكوت والملك زيدت فيه التاء كما يقال رهبوت ورحموت، قال الله عز وجل: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. أخبرنا عبد الرحمن بن المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود قال: فرأيت المفصل قال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل 2 في الركعة. قال علقمة: 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن من الحواميم: حاميم، الدخان، وعما تسألون. هذا حديث متواتر صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. وروي عن القمة والأسود عن ابن مسعود بهذا، وقال لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في الركعة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطافين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة. قال رحمه الله: قول الرجل قرأت المفصل الليلة إنما سمي قصار الصور مفصلا لكثرة الفصول التي يقع بينها من آية التسمية. وقيل أراد بالمفصل القرآن كله، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في غير آية أنه فصله، فقال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يدل عليه أنه قال هذا كهذ الشعر. وقد تتأتى قراءة المفصل على الترتيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في بعض الليالي ما يقارب هذا ويزيد، وإنما يكون الهذ في حق من يختم القرآن في ليلة. وقوله هذا كهذ الشعر، الهذ سرعة القراءة، أي يسرع في قراءة القرآن كما يسرع في الشعر، والسنة في القراءة ترتيل. قال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وسماها نظائر لاشتباه بعضها ببعض في الطول. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا الهيثم بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى، وأخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا ابو العباس المحمودي، قال حدثنا ابو عيسى، قال حدثنا ابو بكر محمد بن نافع عن البصري، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال عن اسماعيل بن مسلم العبدي، عن ابي المتوكل الناجي، عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بايه من القران ليله. هذا حديث حسن غريب. وروي عن جسره بنت دجاجه انها قال: سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح بايه والايه: ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو العباس بن عبد الله بن محمد بن هارون الطيسفوني، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن عمر بن بسطام، قال أخبرنا أحمد بن سيار القرشي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا وكيع عن قدامة العامري، عن جسرة بنت دجاجة، عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد هذه الآية حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني في الصلاة. وروي عن الحسن بن سيرين أنهما كانا يكرهان الأوراد وتأويله أنهم كانوا أحدثوا أن جعلوا القرآن أجزاء، كل جزء فيه صورة مختلفة، فيه صور مختلفة على غير تأليف ووردا. قال رحمه الله: أورادا اعتادوها على خلاف السنة، كما جاء في الحديث: عمل قليل في السنة خير من عمل كثير في بدعة. باب كيف القراءة بالليل. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. والمخافتة الإصرار، قيل معناه: لا تخافت مخافتة لا يسمعه من يصلي خلفه. والخفوت خفض الصوت، قال مجاهد في قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت، إنما ذلك بالدعاء. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا الهيثم بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى، حوى أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا أبو قتيبة، قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال: سألت عائشة: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، وربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا القاسم بن كليب، قال حدثنا وعيسى، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال أخبرنا يحيى بن حسان، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا الهيثم بن كليب، قال حدثنا وعيسى، قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا وكان، قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هاني أنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عرشي. يبقى العريش، لأن هو في التفسير هنا قال العريش وأنا على عرشي، بعدين قال العريش والعرش. العريش والعرش والسقف، وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم ألا نبني لك عريشا، فالمراد منه ما يستظل به. وسميت بيوت مكة عروشا لأنها عيدان تنصب وتظلل. أخبرنا الرحمن الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال إني أسمعت من ناجيت، فقال ارفع قليلا، وقال لي عمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، قال إني أوقد الوسنان وأطرد الشيطان، قال اخفض قليلا. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح المرسلة. باب التحريض على قيام الليل. قال الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والتهجد هو السهر ودفع النوم عن نفسي والهجود النوم. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا سهر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا قام إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيبا النفس وإلا أصبح خبيثا النفس كسلان. هذا حديث متفق على صحيح. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن عمرو بن الناقد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد. وأراد بقافية الرأس مؤخر الرأس، ومنه سمي آخر بيت الشعر قافية. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عمين قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعب قال الزهري قال محمد بن إسماعيل وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفارسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلي، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا حديث صحيح. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني حاوى أخبرنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد المخلدي قال أخبرنا المخلدي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا أحمد بن سنجوية النسوي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن أبي أمامة البلية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. هذا حديث حسن. أخبرنا أبو حنيفة الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المعبدي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن أحمد الملحي قال حدثنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان النيسابوري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سرقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال مر بنا خالد بن اللجلاج فدعاه مكحول فقال يا أبا إبراهيم حدثنا حديث عبد الرحمن بن عائش، فقال سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت أنت أعلم أي رب؟ مرتين قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردهما بين ثديي فعلمت ما في السماء والأرض. قال ثم تلا هذه الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قال فيما يقسم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت بالكفارات. قال ما هن؟ قلت المشي على الأقدام للجماعة والجلوس بالمساجد خلف الصلوات وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره. قال من يفعل ذلك يعش بخير ويمد بخير ويخرج من خطيئته كيوم ولادته أمه. ومن الدرجات إطعام الطعام وبذل السلام وأن يقوم بالليل والناس نيام. قال قل اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن لحق. هذا حديث حسن رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني نعست فرأيت ربي. وأخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا ابو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا
نقف عند هذا بام.
نعم سيدنا
نقف عند هذا بارك الله
عادش فيك. ما عادش خلاص الباب يخلص اهو.
يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
جزاكم الله
خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.